إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج السياسة الشرعية. كما اتفقنا في المرة السابقة، نحن نحاول في هذا البرنامج أن نعرف المشاهدين بالسياسة كما وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا في المرة السابقة معنى السياسة وحاولنا أن نزيل حاجز الخوف أمام هذه الكلمة التي تبدو أحيانا كلمة غامضة وذات بحور لا ساحل لها، ولكن تبين لنا أنه نشاط إنساني، أن السياسة نشاط إنساني يرتبط بوجود الإنسان الذي يعيش دائما في مجتمعات. هذه المجتمعات لابد أن تنقسم تلقائيا إلى قيادات وإلى أفراد يتبعون هذه القيادة، ولابد من نظام لإفراز هذه القيادات، ولابد من مهام تكلف بهذه القيادات، ولابد من آليات، يعني توجد في بعض الأنظمة آليات لمراقبة الحاكم، توجد في أنظمة أخرى لا يوجد ذلك. حتى الحياة البدائية البسيطة القائمة على القبيلة يمكن هي سياسة، سياسة لإفراز شيخ القبيلة، سياسة لإفراز نظام الثواب والعقاب ونحو ذلك. هذه السياسة هي نشاط إنساني يرتبط بوجود المجتمع الإنساني أينما كان، ونحن نريد لهذه السياسة أن تكون سياسة شرعية، بمعنى أن الإسلام جاء لينظم حياة الفرد وحياة المجتمع، جاء ليبين صفات الحاكم التي ينبغي أن يتصف بها، جاء ليعطي إطار عام لطريقة اختياره وليس إطار تفصيلي. وهذا من محاسن الإسلام، أن يأتي بالأطر العامة ويترك الأطر التفصيلية لتتناسب مع كل زمان ومكان. إذن نحن فيما قدمنا في الحلقة السابقة، وانطلاقا من قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قد بينا أن السياسة بهذا المفهوم جزء لا يتجزأ من الإسلام، وأن الإسلام أتى بسياسات واجبة التطبيق، وهذا لا ينفي أنه يوجد مساحة للاجتهاد، هذه جزء من الحكم الشرعي المباح، فهناك أشياء مباحة يجتهد فيها الناس وفق ظروف زمانهم وتغيرات زمانهم. نحاول في هذه المرة أن نزيل الرهبة من مصطلح آخر يعتبر قريب لمصطلح السياسة، والبعض يصيب رهبة من هذا المصطلح، وسوف نجد أن هذا المصطلح سواء في العلوم السياسية الحديثة أو في العلوم القديمة مصطلح أيضا لا يمثل ما يحاول أن ينسك حوله من أمور تجعل الناس تشعر بقدر من الرهبة عندما نتكلم عن نظام الدولة، أو عندما نقول أن الإسلام دين ودولة. فما هي الدولة وما هو تعريفها في العلوم القانونية والسياسية الحديثة، وما يعني هو تاريخ وجودها، وكيف ولما نقول أن الإسلام دين ودولة؟ ونستطيع أن نقول أننا نعيد طرح ما طرحناه في الحلقة السابقة من زاوية أخرى وبالتركيز على مصطلح آخر لكي تتقرر المسألة وتتضح تماما في أذهان المشاهد. الدولة في العلوم السياسية المعاصرة يعرفونها بأنها عبارة عن شعب يستقر على أرض معينة ويخضع لحكومة منظمة. شعب يستقر على أرض ويخضع لحكومة، ثلاثة أركان للدولة: أن يوجد شعب، أن يوجد أرض لها حدود جغرافية معروفة، وأن توجد حكومة منظمة. إذن ما تكلمنا في المرة السابقة عن أن أي مجتمع إنساني لابد له من سياسة ولابد له من طريقة لإدارة شؤون بعض هذه المجتمعات، ترقى إلى أن تسمى دولة وبعضها لا يرقى إلى أن يسمى دولة. ما جماعات التي تنتقل وترتحل خلف المطر مثلا في البادية لا ترقى إلى أن تسمى دولة إذا لم تكن هي بدورها خاضعة لسلطة دولة أخرى أعلى منها، أن تكون جماعة من البدو تعيش داخل الدولة، لكن مجرد أن تكون قبيلة من القبائل تتتبع المطر مثلا تنتقل من هنا إلى هناك، أو حتى مستقرة ولكن بلا حدود جغرافية محددة، كل هذا لا يرقى إلى أن تسمى دولة. لا، وبهذا التعريف سوف تكتشف أن أركان الدولة موجودة في كل ما ترى الآن من الدول الحديثة، موجودة في التاريخ، يعني تنطبق على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده اللي يهمنا جدا ان احنا نبين ان النبي صلى الله عليه وسلم انشأ اول دولة اسلامية في المدينة، دولة متكاملة الاركان، بل دولة تفوق الدول الحديثة فيما تكلمون عليه الان من الدولة القانونية الى غير ذلك، كما سنبين ان شاء الله تبارك تعالى يعني في هذه المرة او في غيرها من المرات. لكن حتى مكة قبل يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة التي حاربت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل أهلها في الإسلام كانت دولة. فإذا يعني قضية لما احنا نقول الإسلام دين ودولة، ولو أنتم تتكلمون عن 1400 سنة، وبينما هم يستعيرون أو يرجعون في معظم الأساس العلوم السياسية عندهم وأساس الكلام على نظام الحكم والدولة والحاكم والمحكوم، معظم راجع إلى الفلسفات اليونانية القديمة التي ترجع بنا 30 قرنا إلى الوراء وليست 14 قرنا إلى الوراء. نعم أضيف عليها يعني بعض الإضافات والتعديلات والمناقشات، ولكن سيظل جوهر هذه العلوم عند في العلوم الوضعية جوهرها يرجع إلى السياسة اليونانية القديمة. ونحن نقول إن ما وجد عند هؤلاء بل وما يعني أخذوا يجربونه حتى وصلوا إليه من إضافة على شكل الدولة أو تعديل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم أو الوصول إلى ما يسمونه هم الآن بالدولة القانونية، كل هذا كان موجود في دولة الإسلام. بنرجع تاني، خلينا إحنا المرة دي بنركز جدا على عايزين نعرف مصطلح الدولة ونستقر تماما على إنه هو مصطلح ما فيهوش حاجة تخض، وعلى إن إحنا لما بنقول الإسلام دين ودولة لأن الإسلام أتى بنظم لإدارة الدولة، ولأن الإسلام أكثر من كده كمان أنشأ دولة لم تكن موجودة، لأن الدولة زي ما هو بتتعرف في العلوم المعاصرة بأنها شعب يعيش على أرض تحكم حكومة منظمة. الشعب يعني عشان ما بيجوا يتكلموا على يعني الشعب يقولوا أي مجموعة من البشر تربطها مصلحة مشتركة، طالما أن الناس ارتضت أنها تعيش مع بعض وترى أنها لها مصلحة في هذا العيش وتدافع عن مصلحة وجودها على هذه الأرض، فحينئذ يسمى شعب. إذن هذا الشعب ممكن يكون متعدد الأعراق. أنا بتكلم دلوقتي من ناحية العلوم السياسية والقانونية، فبيتكلموا أن الشعب يكون متعدد الأعراق، متعدد اللغات، متعدد الأديان، كل هذا لا حرج فيه ويظل اسمه شعب طالما انه ارتضى ان يعيش على هذه الارض ويرى مجموع افراده انهم يريدون ان يدافعوا على عيشهم على هذه الارض. رغم ان العلوم السياسية بتؤكد على معنى ان الحد الادنى في مجموعة بشرية تعيش على أرض ما إنها تتسمى شعب، إنها تكون راغبة في العيش على هذه الأرض، راغبة في العيش سويا، إلا أنهم دائما ما يؤكدون إلى أن الدول، أنا بتكلم دلوقتي على العنصر الأول من عناصر الدولة وهو الشعب، إلى أن الدول التي يكون شعوبها تتكلم لغة واحدة أو تنتمي إلى عرق واحد أو تنتمي إلى دين واحد تكون شعوب أقوى من غيرها وأكثر تماسكا من غيرها. ومن ثم فمن المفيد إذا كنا نريد دولة قوية أمام غيرها من الدول أن نعمق هذه الوحدة. نحن بفضل الله تبارك وتعالى نعيش في بلاد المسلمين. نحن في مصر مثلا نعيش في يعني نسبة المسلمين 95% أو على أقل التقديرات 90%، مع أن التقديرات الدولية الفاتيكان وغيره بيقدر عدد المسلمين في مصر 95%. والمسلمون بفضل الله تبارك تعالى كأمة تدين بدين الإسلام لها خصائص عظيمة جدا. من خصائصها أن الإسلام جاء بنفي العصبية الجاهلية ونفي التحزب للقوميات. ما عندناش الخطورة مثلا اللي وجدت من وجود الدولة القومية المتطرفة في ألمانيا، الدولة النازية، لأن احنا دايما هنركز ان احنا عندما نتكلم في العلوم السياسية سنفاجأ بأن معظم من يتكلم أسير التجربة الأوروبية. التجربة الأوروبية فيها مرارة عظيمة وتجربة مريرة جدا مع الكنيسة وتدخلها في كل شيء ومحاربتها للعلم ومساندتها للديكتاتورين، ويبتدي دايما يفترض ان الدين دايما كده. عنده تجربة مريرة جدا من الدولة القومية، التجربة النازية وكيف قضته الحرب العالمية، والغرب يعني اوروبا بالذات لديهم رعب شديد جدا بعد المآسي العظيمة اللي شافوها في الحرب العالمية الاولى والتانية على وجه الخصوص، عنده رعب كبير من اي سبب يؤدي مرة تانية الى الحرب. فعندهم رعب مما يسمى بالدولة القومية. احنا بنقول له لا، احنا عندنا في الاسلام بنغلب جانب الدين جدا مع عدم ظلم الاقليات الدينية، يبقى ما حصلش مشكلة زي اللي حصلت عندهم في الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت، برضه مشكلة تانية. وما عندناش النعرة القومية نهائيا. ممكن الانسان يعرف نسبه لان ده شيء طبيعي، وفطر الله تبارك تعالى الناس عليه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولكن اهم حاجة ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هنرجع تاني، احنا لسه بنتكلم على العنصر الاول من عناصر الامة وهو الشعب بعد الفصل. إذن أول عنصر من عناصر الدولة هو الشعب. هنتفق مع يعني كتاب العلوم السياسية المعاصرة ان احنا الحد الادنى للشعب مجموعة من البشر، ما بينهمش ليس بينهم رابط وحدة الدين ولا وحدة اللغة ولا وحدة الجنس، لا يشترط ذلك كله، على الاقل يكونوا عايشين على ارض واحدة وراضين بهذا العيش وعايزين يدافعوا عن وجودهم على هذه الارض. لكن كلهم بيؤكدوا ان الدولة تكون اكثر ترابطا واكثر تماسكا حينما يكون هناك عوامل اخرى كوحدة اللغة، كوحدة الجنس، كوحدة الدين. لكن كان عندهم مشاكل في التجارب الأوروبية من وحدة الدين، ان لما اقتنع الساسة بان وحدة الدين احد اسباب قوة الدول، بدأوا يفرضوا دينهم بالحديد والنار. الدين النصراني نفسه انتشر في اوروبا باختيار الامبراطور قسطنطين، وانتشر في مصر والشام على انها تابعة للإمبراطورية الرومانية بقرار الإمبراطور قسطنطين. لما حصل خلاف بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية، بدأت الإمبراطورية الرومانية تضطهد الأرثوذكس وتعذبهم وتشويهم على النار شيء الخراف وتلقيهم في الزيت المغلي، كلام تراث. يعني الكنيسة المصرية مثلا لها في ذلك يعني بتؤرخ هذا التراث وتكتبه وتعتبروا انها قدمت تصحيحات كتير في عهد الشهداء. وطبعا يعني لا شك ان الذي حرر نصارى مصر من ذلك كان عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان الفتح الاسلامي. الغرب عنده مشكلة، هو مقتنع بان وحدة الدين بتؤدي الى قوة الدولة، لكن رأى تجارب مريرة جدا في فرض مذهب داخل دين واحد زي ما حصل في المعارك في انجلترا والمانيا وغيرها في الصراع بين البروتستانت والكاثوليك، واللي ربما لسه له بعض توابعه الان في ايرلندا وغيرها. احنا بنقول ربما من اجل كده بيبتدي يتكلم في الدول الحديثة انها ينبغي الا تسعى الى تقوية وجودها عن طريق الدين. واحنا بنقول لهم بتكلم ما شئت عن اي دين اخر غير دين الاسلام وعن اي مجتمع، لان هناك المجتمع كان بيدين بالنصرانية، ولما النصرانية انقسمت مذهبين بقى الناس تقريبا 50% و50% 60 و40 70 و30، لكن برضو انا بتكلم هنا في بلاد فيها 95% مسلمين، بتكلم على دين الاسلامي اللي بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فاذا بتكلم على دين يمكن بل هو بالفعل يجعل الدول التي تعتمد عليه في غاية القوة، دين جعل الناس في حرب العاشر من رمضان مع فارق تكنولوجي كبير جدا بيننا وبين اسرائيل، ناس بتفجر نفسها في حقول الالغام طلبا للشهادة، دين عمل نصر عسكري، خضنا مع اسرائيل حروب 48 و67 وكنا في 67 عدد الدبابات المصرية 3 أضعاف الدبابات الإسرائيلية، كن عدد فضلا عن التفوق في كل باقي الأسلحة، وحصلت الهزيمة المنكرة، ولما الناس قالت الله أكبر حصل النصر بفضل الله تبارك تعالى، والناس طلبت الشهادة، الناس ضحت بنفسها والناس جادت بنفسها في سبيل الله تبارك تعالى، وكانت طلب الاستشهاد عوض الفرق التكنولوجي بين مصر وإسرائيل في حرب العاشر من رمضان. يبقى إذن الدولة باعتراف كل من يدرس مقاومات الدولة إنها بيقولوا حبذا لو وجدت دولة ذات دين واحد، ولكن لو ما كانش لا يطلبون من الدولة مطلقا انها تحاول ان ترتكز على دين معين. ده كلام النظري اللي بيتقال. عمليا عندنا في دول دينية قح زي اسرائيل، ودي دولة بتجمع كل من ينتمون لهذه الديانة من جميع الارض وتعطيهم جنسيتها، والمجتمع الدولي لا يعتبر دي دولة متطرفة ولا يحاول اقصاء. عندنا دولة الفاتيكان دولة دينية محضة، دولة بتمنع وجود اي دار عبادة لدين غير النصرانية بل غير الكاثوليكية. بقية الدول متفاوتة في اعتمادها على الدين كركن من اركانها. انجلترا مثلا عندها من القاب الملكة في انجلترا انها رأس الكنيسة وحامية الايمان، ودي درجة من درجات الاعتماد على الدين. نحن في بلادنا عندنا 95% من الناس بيدينون بدين، ولكنه دين عظيم جدا في تعامله مع الآخرين وتعامله مع من لا يدين بهذا الدين. فإذا هو دين صالح لأن يعطي دولة في غاية القوة أمام العالم الخارجي، وفي ذات الوقت في غاية التسامح أمام المخالفين في العالم الداخلي. أيضا جميع أهل مصر يتكلمون اللغة العربية، وعامل اللغة بلا شك بيقرب المسافات. عالم اللغة بيوجد ثقافة مشتركة، بيوجد انتماء مشترك، ويعني ينبغي أن يكون هناك وقفات حاسمة في غاية الحسم وغاية الزجر أمام كل من يحاول يعني أن يفط في عرض اللغة العربية. ومن أول ما جه الاحتلال الفرنسي لمصر وبدأ الكلام على اللغة العامية، وبدأ الكلام على إحياء ما يعرف باللغة القبطية، وهي لهجة يعني من اللهجات التي الغير حية بإحياء اللغة البربرية ربما في مصر أو في المغرب العربي أو نحو ذلك. يبقى عندنا أول ركن من أركان الدولة هو الشعب، وإحنا لدينا في مصر شعب يريد أن يعيش كله بمسلميه، والنصارى يريد أن يعيش على هذه الأرض، فهو بهذا يحقق الحد الأدنى من توصيف الشعب. وعندنا أكثر من كده ان 95% من الناس مسلمين، ودين الاسلام يحتضن الاقليات، فهو دين يعطي جوانب القوة ولا يعطي جوانب النزاع الموجودة في الاديان الاخرى، ان كل الناس تتكلم اللغة العربية. كل دي مقاومات لازم نحافظ عليها من مقاومات الدولة. عند المقاوم الثاني من مقاومات الدولة الارض، وبرضو يعني احنا ما زلنا بالاضافة ان احنا بنطبق التعريف على مصر بالذات دي الحالة احنا نتكلم عليها، عايزين نأكد على ان مفهوم الدولة مفهوم ليس غامضا، وان كل اللي احنا شايفينه دي الدول، لان في شعب، وبينا ان شعب مصر من افضل الشعوب لإقامة دولة قوية للمبررات اللي قلناها. حدود مصر برضو عموما اي دولة يلزمها حدود معروفة، وحدود مصر حدود يعني فيها من الشمال ومن الشرق بحور، فده عامل حدود طبيعية منيعة جدا. حتى في دولة الخلافة الإسلامية اللي احنا دايما بنقول نحن لا نخجل ان احنا نعلن ان احنا دلوقتي عايزين نصلح مصر، عايزين نشارك في اصلاح مصر بفاعلية وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وان عندنا امل يبقى في اتحاد بين الدول الإسلامية. البعض بيعتبر ان مجرد التفكير في هذا الامل نوع من العبث، ما لا ادري لماذا، مع ان الدول كلها دلوقتي عندنا اسقطوا الخلافه في العالم الاسلامي وعملوا هم الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي ودلوقتي الاتحاد الاوروبي ونحو ذلك. لكن انا بقول حتى في ظل الخلافه اقليم مصر طول عمره حدود الجغرافيه معروفه، لان جوه دوله الخلافه كان في اقاليم، اقليم مصر، اقليم الشام، اقليم الحجاز، فاقليم مصر حدوده واضحه جدا. فبتكلم على ارض حدودها واضحة، بتكلم بعد كده على حكومة تدير. وكما ذكرنا ان المجتمعات اللي ممكن تفتقد انها عندها ارض ثابتة كان عندها حكومة تدير، فربما وجود نظام سياسي يدير من مقتضيات الوجود الانساني في اي في اي ارض. اذا الناس بيعيشوا في مجتمعات، المجتمعات لابد لها من سياسة. بعض او كثير او معظم هذه المجتمعات ينطبق عليها وصف دولة. الناس اللي بيعيشوا في الدول ديت بيدينوا باديان مختلفة. في دين بيقول لك انا بكلمك انت، عقيدتك، علاقتك بالخالق، واما الدولة اتصرف فيها زي ما انت عايز. فاذا هذه الاديان أديان قاصرة على الجوانب العقدية والتعبدية، ومن أبرزها العبارة الموجودة في الأناجيل: أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. واللي رغم وجودها كانت الكنيسة انحرفت وشبه أضلت الحياة السياسية بصورة كاملة في أوروبا، ثم رجعت الثورة الفرنسية رفضت الكلام ده كله، فلكي تعود الكنيسة مرة أخرى لها دور في أوروبا رجعت بهذا الشرط أن تحترم القانون القائل دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لكن احنا بنقول أن الإسلام أقام دولة، مش مجرد عطاك يعني أنت كمسلم عايز في دولة إزاي تنظمها، لا، ده هو أقام دولة، وكانت هذه دولة المدينة. تيجي لما نيجي تعريف الدولة، كان هناك ناس عايشة، صحيح مش كلهم من دين واحد، بس كان في ميثاق بين المسلمين وبين اليهود ينظم حقوق كل فريق، وده من اعلى يعني مبادئ ادارة الدولة. كان لها حدود جغرافية معروفة، كان لها حاكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا من المقطوع به في علم السيرة، المتتبع للسيرة لا يجد عناء كبير ان يكتشف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبيا مبلغا عن الله تبارك وتعالى، وانه كان حاكما، وانه كان قاضيا. بعض الناس بيحاول يقصر دور النبي صلى الله عليه وسلم على انه كان نبيا، لا، بحيث ينفي ان الاسلام اقام دولة، وهذا يعني قفز على حقائق التاريخ بشكل في غاية الاستفزاز. اولا بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة قامت ابتداء في بيعة العقبة الاولى، بيعة العقبة الثانية، بعهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سكان المدينة، ثم كان العهد الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين اليهود في المدينة، ثم كان دخول قبائل أخرى في هذا الحلف وفتح الأمر لدخول ناس في هذا العهد، ثم كانت المعاهدة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. وفي العلوم السياسية المعاصرة بيعتبروا المعاهدات الخارجية أعلى درجة من سلطات الدولة. لذلك حتى تلاقي ان هم ايه الان في القوانين المعاصره احيانا يقول المعاهدات لازم رئيس الدوله يوافق والبرلمان يوافق ويعرض على استفتاء شعبي، انه بيعتبر ده عمل سيادي ضخم من اعمال الدوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بهذا الدور، النبي صلى الله عليه وسلم كان قاضي يقضي بين الناس، وكان ينفذ هذا الامر وطبق الحدود على الناس. فكان وحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه تجب طاعته باعتباره نبي، باعتباره رسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. وأما باعتباره حاكم أو باعتباره قاضي فهو بشر جاء ليضرب الأسوة والمثل للحاكم كيف يطبق شرع الله تبارك وتعالى وفق ما يصل إليه اجتهاده وما يصل إليه علمه. ولذا قال إنكم لتختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقضي له بقطعة من النار فليقل أو ليستكثر. وبالتالي كان رسول صلى الله عليه وسلم رسولا مبلغا عن الله تبارك وتعالى، كان حاكما يحكم دولة المدينة، وكان قاضيا يقضي بين الناس، وكان ينفذ أو يأمر من ينوب عنه في تنفيذ الحدود في ذلك. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هناك الإجماع على انقطاع النبوة، فلما كان الاجتماع في سقيفة بني ساعدة ولما حصل الإجماع من الصحابة على أن هذا الاجتماع مقدم على دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم كانوا يعلمون علم اليقين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول، وهذه انقطعت بوفاة صلى الله عليه وسلم، لا انقطعت النبوة والرسالة بوفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الحاكم وكان القاضي وكان لابد من أن يخلفه أحد في هذه المهمة، لأنهم يعلمون وجوب إقامة الخليفة وإقامة الحاكم، ومن هنا جاء مسمى الخليفة بأنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الحكم، لأنه طبعا بالإجماع لم لا يخلف أحد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر النبوة والرسالة. فمن هنا نتبين يعني عرفنا معنى الدولة وعناصرها، وأنها أن عناصرها شعب يعيش على أرض تحكمه حكومة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه الدولة في المدينة ثم بأرض المدينة وبالشعب الذي يعيش عليها، والذي لم يشترط أن يكون كله على دين واحد. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أبو بكر رضي الله عنه، ثم خلفه الخلفاء بعده، واستمر هذا في عصر الخلافة الراشدة، ثم الخلافة الأموية، ثم الخلافة العباسية، ثم الخلافة العثمانية، إلى أن سقطت في عام 1924. وبعدها بدأ هناك من يشكك بعد 1400 سنة بأنه لم يكن هناك شيء يسمى دولة إسلامية، وهذا مغالطة كبيرة كما بينا. ومن هنا يتأكد لنا أن السياسة جزء لا يتجزأ من الإسلام، وأن الإسلام دين ودولة، وهما عبارتان قد يؤديان نفس الغرض، ولكن نفهم كل واحدة منهما بزاوية مختلفة. بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة نبين الملامح الرئيسية للنظام السياسي في الدولة الإسلامية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.